إضاعة المال صرفه في غير فائدة، إضاعة المال صرفه في غير فائدة، وصرفه في المحرم أشد، وفي المكروه يعني ينهى عنه. والناس يصرفون أموالهم على وجوه شتى، منهم من يصرفه في طرق الخير المعلومة وفي محله فهذا خير ما يصرف، ومنهم ما يصرفه، ومن الناس من يصرفه فيما يظنه خيرا وليس بخير، وهذا يعذر بجهله ولكن يجب عليه أن يسأل. ومن الناس من يصرفه في المباح ويطلق العنان لنفسه في الصرف في المباح، فهذا لا ينبغي، ولا سيما إن كان ذلك يؤدي إلى الاستدانة من الغير، كما يوجد بعض الناس ولا سيما في الباحية، يكون رجلا يحب أن يكون مظهره لدى الناس مظهر الغنى ومظهر الشرف والسيادة، فتجده يستدين ويظهر بيته بمظهر بيوت الملوك والشرفاء والأسياد، هذا لا ينبغي بل ينهى عنه، وهو من أشد ما يكون من إضاعة المال. وأما من يصرف المال فيما يليق به وبأمثاله فهذا ليس من إضاعة المال وليس من الإسراف. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، العقل بمعنى القطع، والمراد بالعقوق قطع ما يجب للأم من البر والصلة، وخص الأمهات وإن كان الآباء مثلهن، لأن الغالب أن الإنسان يستهين بالأم أكثر مما يستهين بالأب، لأنه يهاب أباه ولا يهاب أمه، ينظر إلى أبيه نظر الهيبة والسلطان، وينظر إلى أمه نظر الرحمة والإشفاق، وإذا لم يكن في قلبه رحمة فإنه لا يهتم له. فينهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات، وأد يعني قتلهن على صفة معهودة معروفة، وهي الدفن أحياء، وهذا من شأن الجاهلية والعياذ بالله. الجاهلية ينقسمون في الأولاد إلى ثلاثة أقسام: قسم حماه الله عز وجل من قتل أولاده الذكور والإناث، وقسم آخر يقتل الذكور والإناث، وهؤلاء أشار الله إليهم في قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق. هؤلاء يقولون يكبرون يضيقون علينا بالأكل والشرب. والقسم الثالث يقتل النساء فقط، الإناث فقط، لأنهن على زعم عار عليه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أعوذ بالله، يعني يتغير في ظاهره وباطنه، في ظاهره يكون وجهه إيش؟ مسود، وفي باطنه كظيم ممتلئ غيظا، يتوارى من القوم، يختفي ويتدسس عنه من سوء ما بشر به، لأنهم يلاقون لا جبر الله مصيبتك جاءك اليوم بنت، فيتوارى منه من سوء ما بشر به. ثم يفكر: أوسقه على هون، يعني يبقيه حيا على هون وذل ومهانة، أم يدسه في التراب؟ وهذا هو الوعد، قال الله: ألا ساء ما يحكمون. والعجب أن هؤلاء يشمئزون ويستنكفون من أن تنسب البنات إليهم، ويجعلونها لمن؟ لله، ويجعلون الله البنات ولهم ما يشتهون. نعم، كما فعلوا ذلك في المآكل، وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كذلك أيضا ينهى طيب عن وعد البنات ووعد الأولاد مثل، لكن التخصيص هنا باعتبار الواقع، وقد ذكر علماء الأصول أن التخصيص باعتبار الواقع لا مفهوم له. مرت علينا هذه؟ علينا مرة علينا. القيب بحسب الواقع، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا باعتبار الواقع فليس له مفهوم. وعد البنات باعتبار الواقع فليس له مفهوم. ومنع وهات، منع لما يجب وهات لما لا يجب، لما لا يجب له، يعني يمنع ما يجب له ما يجب عليه، وهذا يدل على البخل. وهات يطلب ما ليس له، وهذا هو الشح. والشح قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبله. هذا الحديث كما ترون جمع مسائل متعدية يدلنا على مصح سلف الأمة لولاة الأمر. فإن المغيرة رضي الله عنه أتى بكل ما أتى به لأن المقام يقتضي، أتى بما يتعلق بالعبادة وبما يتعلق بمعاملة الناس وبما يتعلق بالمال، لأن معاوية خليفة عنده الأموال يفعل بها ما شاء. لكن إذا جاءه مثل هذا الحديث ينهى عن إضاعة المال توقف. وعقوق الأمهات، لأن الخليفة قد جرد عليه أن فلانا عق أمه أو ما أشبه ذلك. فهذا يدل على كمال نصح سلف الأمة لولاة الأمور. وأحق من تنصح ولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا صلح صلح من تحت ولايته، وإذا فسد أهمل وأضاع. نعم نعم. ما أدري التي صحيح عنه مرة، إذا ثبت أنه يقال ثلاث مرات فلا معنى يقال. نعم لا، هذا ولا معطي لما منعت، لكن فيه ولا راد لما قضيت، لا ما أدري عنه. اللطف فيه هذا حرام، لا يجوز الإنسان أن يقول هكذا. أن تدعو الله بما شئت والدعاء يرد القضاء، كما جاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وأنت الآن كانت تتحدى الله، تقول اقضى علي باللي تبي، لكن اطف ما أبسى، قل اللهم أني أعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أن تقول اللهم أني لا أسألك رد القضاء، اللهم أني لا أسألك أن تمنعني من الغرق، ولكن ألطف بي إذا غرقت. هذا المعنى، هذا يستقيم؟ ما أستقيم. وهذه أيضا مبتدعة، ما سمعناها في دعاء الأولين ولا الآخرين اللي أدركناهم من العلم، لكن المتأخرين ما شاء الله يجيبون كل شيء. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثني محمود قال
حدثنا سليمان بن حرب
قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب
التكلف في كل شيء، حتى في أحوالك الخاصة لا تكلف، خل الأمور تأتي على طبيعتها وعلى ما تيسر تستريح، لأنك إذا تكلفت تكلفت. إذا أردت أن يكون كل شيء على ما تريد فاتك كل ما تريد وتعبت، خل الأمور تمشي على طبيعتها، اللي تيسر تيسر، واللي ما يتيسر فأعلم أن الله سبحانه وتعالى لو أراد سواه لا حصل. فالتكلف في كل شيء منهي عنه. ولا أعرف لفظ الحديث الذي ورد، لكن قول عمر نهينا قال العلماء إنه من المرفوع إيش حكما. وأما المرفوع صريحا بهذا فهو قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا.
أولى لا والذي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي، ما عندنا أولى. عندكم أولى؟ لا بد من شرح الحديث، نقرأ شرح. نعم.
أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
اللهم صل وسلم. اقرأ من أول الشرح. نعم.
من أول الترجمة إلى هذا الحديث. أول الترجمة إلى هذا الحديث.
هذا الحديث. هل هو
هذا الحديث؟ يقول الحديث الثالث: وما يتعلق بسم الله بسم الأول وحده الرابع والثاني والتاسع.
هذا الخامس الله.
قوله: وقال سلوني في حديث أنس المذكور فصعد المنبر، فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبي حاتم: فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر. وبين في رواية الزهري المذكورة في هذا الباب وقت وقوع ذلك، وأنه بعد أن صلى الظهر، ولفظه: خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فذكر نحوه. قوله: فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ بين في حديث أنس من رواية الزهري يسمع. وفي رواية قتادة سبب سؤاله قال فقام رجل كان إذا لاح أي خاصم دعي إلى غير أبيه، وذكرت اسم السائل الثاني وأنه سعد، وإني نقلته من ترجمة سهيل بن أبي صالح من تمهيد بن عبد البر. وزاد في رواية الزهري الآتية بعد حديثين: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق، كأنهم أبهموه عمدا للستر عليه. وللطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي نحوه. وزاد: وسأله رجل في الجنة أنا؟ قال: في الجنة. ولم أقف على اسم هذا الآخر. ونقل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته، ولو سألني عن أبيه. فقام عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه. وذكر فيه: فقام رجل فسأل عن الحج،
فذكر وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال من أنا يا رسول الله؟ قال أنت سعد بن سالم مولى شيبة. وفيه فقام رجل من بني أسد فقال أين أنا؟ فقال في النار. فذكر قصة عمر قال فذكرت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. وبهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فإن المساءة في حق هذا جاءت صريحة بخلافها في حق عبد الله بن حذافة، فإنها بطريق الجواز، أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه تبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه، كما صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما تقدم في كتاب الفتن. قوله فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب بين في حديث أنس أن الصحابة كلهم فهموا ذلك، ففي رواية هشام فإذا كل رجل لافاً رأسه في ثوبه يبكي، وزاد في رواية سعيد بن بشير وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر. وفي رواية موسى بن أنس عن أنس الماضية في تفسير المائدة فغضوا رؤوسهم لهم حنين. زاد مسلم من هذا الوجه فكما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد منه. قوله فقال إنا نفوه إلى الله عز وجل زاد في رواية الزهري فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي رواية قتادة من الزيادة نعوذ بالله من شر الفتن. وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة فقام إليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا، فذكر مثله وزاد وبالقرآن إماما فاعف عفى الله عنك، فلم يزل به حتى رضي. وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم، وإدلال عمر عليه وجواز تقبيل رجل وجواز الغضب في الموعظة وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بين يدي المدفوع إذا سأله في حاجة، ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها، واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله اعف عفى الله عنك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه. قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال،
هذا الكلام المزاوجة في الدعاء في قوله عفى الله عنك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفي عنه قبل ذلك، في هذا التعليل نظر، لأنه قد يكون من أسباب العفو دعاء الناس له. ولهذا نحن أن نصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، كذلك أيضا نسأل الله له الوسيلة عند فراغ الأذان مع أنها حاصلة له. فإذا قال قائل إذا كانت هذه الأمور حاصلة فما الفائدة من الدعاء بها له؟ قلنا الفائدة أولا كثرة الأجر لنا لسؤالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ثانيا أنه عنوان على محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا أنه قد يكون حصول هذا له بأسباب متعددة منها إيش دعاؤنا له، منها دعاؤنا له. فما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله فيه نظر، إنما لا شك أنه يعني ينبغي أن يكون الدعاء من جنس العام، مثل اغفر لي غفر الله لك، أعطني أعطاك الله، وصي وصى الله لك. نعم.
قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال فقال ما أدري، أنهي عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل أو عن مسألة الناس المال؟ قال ابن عبد البر الظاهر الأول، وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته، لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز. قال وقيل كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم، قال: وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات، كذا قال.
عن أكثر النوازل؟
وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات، كذا قال. وقد تقدم الإلمام بشيء من ذلك في كتاب العلم.
خلاص؟
ما تعلق الحديث؟ لكن تكلم عن كلام واسع فيما يتعلق بالسؤال عن هذه الأشياء قبل كلام الحديث.
عن كثرة السؤال؟ حديث المغيرة يعني؟ حديث المغيرة؟ هي المشكلة في هذا، ما في الحديث هذا مشكل إلا قول السائل: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. نعم موجودة؟ أي ثم طيب هات صفحة كم اللي عندك؟ ها؟ 286. طيب.
الحديث السادس وهو يتعلق بالقسم الثالث وكذا الرابع حديث أنس وهو في معنى الحديث الرابع وقد مضى شرحه أورده من وجهين عن الزهري وساقه هنا على لفظ معمر وفي باب وقت الظهر من كتاب الصلاة بلفظ شعيب وهما متقاربان ووقع هنا فأكثر الأنصار البكاء في رواية الكشميهني وفي رواية غيره فأكثر الناس وهي الصواب وكذا وقع في رواية معمر وغيره ووقع هنا فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما وفي رواية شعيب وذكر أن فيها أمورا عظاما وزاد هنا فقام رجل فقال أين مدخلي إلى آخره ووقع هنا وبمحمد رسولا وفي رواية شعيب ومحمد النبي ووقع هنا فسكت حين قال ذلك عمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى وسقط هذا كله من رواية شعيب. قال المبرد: يقال للرجل إذا أفلت من معضلة أولى لك أي كدت تهلك. وقال غيره أي كدت تهلك. وقال غيره هي بمعنى التهديد والوعيد. الحديث السابع حديث أنس
وحتى هذه أولى معروف أن تقع للتهديد مثل قوله تعالى أولى لك فأولى ويحتمل أن قوله أولى هنا أي هذا أولى أي ما قاله عمر من قوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول ففيه احتمال. لا المشكلة عندي أن الرجل قال أين مدخل أو أين مدخلي فقال النار إذ أن مثل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه شيء من الجفا ومن عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل لا يقع منه الجفا. اللهم إلا أن يقال لعل هذا الرجل كان معروفا بالعداوة وإيذاء المسلمين فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر بمصيره تطيبا لقلوب المسلمين الذين يلحقهم أذيته فهذا له وجه. نعم ذكر إيش ذكر على كل حال هذا مخرجه والله أعلم. نعم هذا في القسط في العين. نعم يلا علي دينا. لا ليس خاصا كان رسول إذا أراد الخطبة أحيانا يقوم أن ينظر لأجل أن يعلو ويرتفع ويمضي الصوت إراد خير. ها إيش العروضات اي الايرادات يعني الايرادات والمنازعات للمسؤول. نعم ابن باب القيل بافعال رسول محمد بن حميد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تبع لأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب وهو كراهة السؤال عما يخشى أن يجاب الإنسان بما يسوء. فهذا الرجل سأل من أبي وكأنه والله أعلم يتكلم الناس في هذا الرجل فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه حتى يحقق أن أباه فلان من فلان فيزول هذا الاشتباه الذي رموه الناس به. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لأنه ربما لو كان الرجل ينسب إلى غير أبيه الحقيقي فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام نساءه ذلك. وهذه الآية محلها وقت نزول الوحي. أما الآن فيجب السؤال عن كل شيء يشكل على المرء لأن تغيير الأحكام مأمور لا يمكن أن يوجب ما لا يجب ولا أن يحرم ما لم يحرم. نعم هنا قال رجل وقد سبق نذير العدل عن الفلاح ما أذكرتك أنت عندك شيء كما سمعتم في تفسير ذاك صريح الإيمان وأنه يؤدي إذا قام بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من التعوذ والانتهاء وأدي إلى صريح الإيمان الذي ليس فيه تردد ولا شك لكنه خلاف ظاهر الحديث لأن يعني ظاهر الحديث أن نفس الشك صريح الإيمان وحينئذ يحتاج إلى توجيه وتوجيه أنه قال إن الشك لا يرد إلا على قلب خالص لأن الشك على القلب المتردد غير وارد إذ أنه لم يكن فيه يقين حتى يرد عليه الشك فالشك لا يرد إلا على قلب صريح يعني ليس فيه شبهة فيأتي الشيطان ويلقي الشبهة في قلب هذا الموقن الذي قال صريح من أجل أن يفسده. هذا هو معنى الآية. فإذا ورد الشك على القلب فهذا يدل على أن قلبه إيش صريح سالم إذ أن القلب الذي فيه شبهات هو من أصله مبني على الشبهات فلا يرد عليه الشك. هذا هو المعنى الصحيح وقد أشار إليه رحمه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان. نعم لا قال أصل ورود لأنه قال أوجدتم ذلك ما هو اللي وجدوا لا وجود الشك ترد من خلق كذا من خلق كذا وإلا لقال أتعاظمتم ذلك. نعم نعم هذا مصطلح حادث بدعي ويريدون بالقديم غير ما يراد به لغة. فالقديم في اللغة ما سبق غيره وإن كان حادثا ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. وأما القديم عندهم اصطلاحهم فهو الذي لم يسبق لعدم. وعلى هذا فيكون بمعنى الأول، ولكن الأول أولى منه، أولا لأنه هو الذي ورد في القرآن والسنة، وثانيا أن فيه معنى أولى الأشياء التي بعده إليه، لأنه يجوز أن يكون من الأولية بمعنى التقدم أو من الأول بمعنى الرجوع، فيكون الأول أولى بلا شك من القديم، وإن كان القديم بمعناه عند هؤلاء في اصطلاحهم. نعم. يفعل شيئا يعني يقول يعني ايش؟ هذا لا شك انه يفعل الاشياء لحكمه، والحكمه هي الشيطان. يبين الله لكم ان تضلوا، والله يريد ان يتوب عليكم. والعكس في هذا المعنى كثير، فالله عز وجل لا يفعل شيئا ابدا بس لمجرد انه فعله او انه اراد فعله، بل لا يفعل الشيء الا لحكمه. فهذا الرجل الذي سال عن شيء فحرم من اجل مسالته، لولا سؤاله لكان مما سكت عنه، وما سكت عنه فهو عفو. ثلاثة. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب المدينة وهو يتوكل على عسير، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
الشاهد من هذا قول لا يسمعكم ما تكرهون، والمراد بالروح هنا روح الحيوان من الإنسان وغير الإنسان، فإنها من أمر الله عز وجل، ولا يمكن أن يحيط الإنسان بشيء من كيفياتها إلا بما جاء به الوحي. نعم يحيط الإنسان بآثارها وأنها ما دامت في البدن فهو حي، وإذا فارقته صار ميتا هذا يعرف، لكن صفة هذه الروح وكيف هي وما مادتها وكثافتها ولطافتها هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي. وقد قال بعض الناس إن الروح جزء من البدن كالدم جزء من البدن وبه الحياة، وقال بعضهم إنها عرض من أعراضه كالصحة والمرض وما أشبه ذلك، وقال بعضهم إن الروح شيء يذكر ولكنه ليس بداخل الجسم ولا خارج الجسم ولا متصل بالجسم ولا منفصل بالجسم، يعني لا تقول هي داخل الجسم ولا خارجه. وقال بعضهم لا تقول هي داخل العالم ولا خارجه كما وصفوا بذلك الرب عز وجل. فهاتان طائفتان وكلاهما منحرفتان، الأولى سلكت فيها مسلك التمثيل حيث جعلتها جزءا من البدن أو عرضا من أعراضه وأنها تفنى بفنائه وتوجد بوجوده، والثانية سلكت بها مسلك التعطيل والجحود، لأن هذا الوصف الذي ذكره لا يعني أنه ليس لها وجود، كما قال في الخلق عز وجل إنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل إلى آخره. والحق أنها أي روح جسم، لكنه جسم لطيف قوي النفوذ والسلوك والدخول في البدن. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حين جاء إلى أبي سلمة رضي الله عنه وقد قبض وشخص بصره، فقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ومعلوم أن البصر لا يتبع إلا شيئا لا جرم. وكما أخبر أن الإنسان إذا قبضت روحه كفنا في كفن من الجنة أو بكفن من النار وصعد بها إلى السماء، وكان لها رائحة طيبة إن كان من أرواح المؤمنين أو خبيثة إن كان من أرواح الكفار، وهذا يدل على أنها ذات جرم. لكن جرم ليس من العناصر التي كعناصر المخلوقات لا الأجساد، بل هي من مادة لا نعلمها ولا ندركها لأنها لم توصف لنا في الكتاب والسنة. ولهذا قال قل الروح من أمر ربي، وأمرها عجيب عجيب. لو أن الإنسان أقبل عليه في حال اعتذاره فإن الروح تخرج ولو كان محكم الإقبال، يعني لو أنه وضع معه أكسجين وما تبقى معه الحياة وكان في النزل ثم خرجت روحه لخرجت، فأمرها إلى الله عز وجل. فالصواب في الروح أنها جرم يرى ويقبض ويكفن ويصعد به وله رائحة، لكنه جسم ليس كالأجسام في الكثافة، وله قوة في السريان في الجسم، قوة عجيبة. ولهذا تجد أن النائم مثلا تخرج روحه لكنها لا تخرج خروجا كليا، فإذا أوقظ استيقظ برحمة. هذا الروح الذي كانت من الأول خارجة كالظل على الجسد إذا أوقظ دخلت في الجسد بسرعة. وسوس نفسها صريح محض الإيمان أي صريح. ابن حجر رحمه الله ظاهر لي أنه يعني لا يعتني كثيرا بكل شيخ الإسلام ابن تيمية، والحديث واضح سبحان الله، هذا ما يدل على نقص الإنسان مهما كان.
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال اني البسه ابدا.
لن البسه ابدا.
فنبذ الناس خواتيم.
والله باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله. وقد قسم العلماء في أصول الفقه هذه المسألة إلى أقسام. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة مثل الأكل إذا جاع والشرب إذا عطش والنوم إذا أتاه النوم، فهذا لا حكم له في نفسه لأنه مقتضى الطبيعة، لكن قد يكون له حكم في وصفه مثل أن يكون الأكل باليمين والشرب باليمين والنوم على الجانب الأيمن وما أشبه ذلك. والثاني ما فعله على وجه العادة يعني لأن الناس اعتادوه، فهذا يتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في جنسه لا في عينه، وتوفي الرسول في جنسه لا في عينه. ومعنى قولها في جنسه أن نتبع ما اعتاده الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع ما اعتاده الناس لا في عينه. فمثلا إذا كان الناس يعتادون في عهده لبس الإزار والرداء بدلا عن القميص والسراويل والغتر، فهل المشروع لنا أن نلبس الإزار والرداء وإن خالف العادة؟ لا، لأن نقول ما فعله على سبيل العادة فاتباعه فيه من حيث الجنس، فنتبع ما اعتاده الناس لا باعتبار عينه. الثالث ما فعله على سبيل التعبد فهذا نتبعه فيه، فما فعله على سبيل التعبد فإنه يشرع لنا أن نتبعه. ولكن إذا كان لم يرد إلا مجرد الفعل فإنه يكون مستحبا ولا يكون واجبا، على قول الراجح، أي أن ما فعله على سبيل التعبد وليس مقرونا بأمر يعني بالأمر به فإنه يكون مستحبا وليس بواجب. ولهذا قال العلماء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على إيش؟ على استحباب دون وجوب. الرابع ما كان مترددا بين الجبل بين العادة وبين العبادة، ما كان مترددا بين العادة والعبادة، فهنا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال إنه مستحب لأن الأصل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال بعضهم بل يحكم له بحكم العادة، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل لا تردد فيه على أن هذا الشيء من العبادة فنفعله. ومن أمثلة ذلك اتخاذ شعر الرأس، هل هو سنة أو عادة؟ فمن العلماء من قال إنه سنة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله حيث قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وقال بعض العلماء إنه ليس بسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه على سبيل العادة، ولهذا قال في الصبي الذي كان فيه قزع، قزع يعني أن بعض رأسه محلوق وبعضه غير محلوق، قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان من المشروع لقال أبقه حتى ينبت. وهذا هو الأقل، أن ما تردد بين كونه عبادة أو عادة فإننا نقول الأصل أنه ليس متعبدا به، لأن العبادة لا تثبت إلا بيقين أنها عبادة، فيرجح جانب العادة. كم هذا؟ نعم. الخامس ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل، لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل، فهذا قال بعض العلماء فيه إن له حكم ذلك المجمل، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب، وإن كان غير واجب فهو غير واجب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-8880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.